باسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. انجيل معلمنا القديس لوقا الاصحاح الثامن من اول الايه الاولى: وعلى اثر ذلك كان يسير في مدينه وقريه يكرز ويبشر بملكوت الله، ومعه الاثنى عشر، وبعض النساء كن قد شفينا من أرواح شريرة وأمراض. مريم التي تدعى المجدلية، التي خرج منها سبعة شياطين، ويوانا امرأة خوزي وكيل هيرودس، وسوسنة وأخر كثيرات كنا يخدمنه من أموالهن. فلما اجتمع جمع كثير أيضا من الذين جاءوا إليه من كل مدينة، قال بمثل: خرج الزارع ليزرع زرعه، وفيما هو يزرع سقط بعض على الطريق فإن داس وأكلته طيور السماء، وسقط آخر على الصخر فلما نبت جف لأنه لم تكن له رطوبة، وسقط آخر في وسط الشوك فنبت معه الشوك وخنقه، وسقط آخر في الأرض الصالحة فلما نبت صنع ثمرا 100 ضعف. قال هذا ونادى: من له أذنان للسمع فليسمع. فسأله تلاميذه قائلين: ما عسى أن يكون هذا المثل؟ فقال: لكم قد أعطي أن تعرفوا أسرار ملكوت الله، وأما للباقين فبأمثال، حتى إنهم مبصرين لا يبصرون، وسامعين لا يفهمون. وهذا هو المثل: الزرع هو كلام الله، والذين على الطريق هم الذين يسمعون، ثم يأتي إبليس وينزع الكلمة من قلوبهم لئلا يؤمنوا فيخلصوا. والذين على الصخر هم الذين متى سمعوا يقبلون الكلمة بفرح، وهؤلاء ليس لهم أصل فيؤمنون إلى حين، وفي وقت التجربة يرتدون. والذي سقط بين الشوك هم الذين يسمعون ثم يذهبون فيختنقون من هموم الحياة وغناها ولذاتها، ولا ينضجون ثمرا. والذي في الأرض الجيدة هو الذين يسمعون الكلمة فيحفظونها في قلب جيد صالح، ويثمرون بالصبر. وليس أحد يوقد سراجا ويغطيه بإناء، أو يضعه تحت سرير، بل يضعه على منارة لينظر الداخلون النور، لأنه ليس خفي لا يظهر، ولا مكتوم لا يعلم ويعلن. فانظروا كيف تسمعون، لأن من له سيعطى، ومن ليس له فالذي يظنه له يؤخذ منه، والمجد لا دائما أبديا أمين. نستكمل تأملاتنا في إنجيل القديس لوقا. كنا آخر حاجة كنا ختمنا الإصحاح السابع اللي هو انتهى بقصة المرأة الخطية. النهاردة بنعمة ربنا نبتدي الإصحاح الثامن، وفي تتابع في فكر القديس لوقا ما بين ختام الإصحاح السابع وبداية الإصحاح الثامن. شفنا المرة اللي فاتت ربنا يسوع في بيت سمعان وسمعان رفضه، دي رمز إشارة للمسيح اللي جه إلى خاصته سمعان الفريسي اليهود ورفضوه، في حين أنه المرأة الخطية اللي هي رمز للأمم قبلته. لذلك يبتدي الإصحاح 8 يقول أن المسيح خرج من كفر نحوم، كفر نحوم دي وطنه الثاني، كأن دو خاصته كأن دول اليهود، وراح يكرز في كل مدينة وقرية، راح يكرز للأمم. يبقى إشارة لانتقال الإيمان من اليهود للأمم، أو رافض اليهود وقبول الأمم. يتابع في الإصحاح الثامن المسيح يبتدي يعلم بأمثال، وزي ما هنشوف ليه المسيح علم بأمثال. قال لأن، كلم على اليهود، يسمعون وكأنهم مش سامعين، ينظرون وكأنهم مش شايفين. ده إيه دوت؟ دول اليهود اللي جالهم المسيح تنطبق عليه كل النبوات، كلمهم شافوا معجزاته ورغم هذا رفضوه، فبقى كل شيء ليهم بمثل، كأني مرفوضين من الإيمان. في حين زي ما قال بقى معلمنا القديس بولس لما كرز لليهود ورفضوا قال لهم هو ذا من الآن نتوجه للأمم. يبقى ليه الإيمان راح للأمم؟ لأن أنتوا سمعتوا ورفضتوا، أنتوا سمعتوا كأنكم ما سمعتوش، شفتوا كأنكم ما شفتوش. فكأن بقى كلام المسيح بالنسبة لهم كأمثال، كلام غامض. اللي يأكد النقلة دي برضو أن الإصحاح الثامن محوره بيدور حولين الإيمان. ليه بيدور حولين الإيمان؟ هيكلم عن نقطتين أساسيتين في الإصحاح دوت. مثل الزارع اللي هو يشير لكلمة الله، لأنه الإيمان بالخبر والخبر بكلمة الحياة زي ما قال بولس في روم 10. وبقية الإصحاح الثامن يتكلم عن تجربة، هياج البحر، كأن ديت امتحانات الإيمان. فالإصحاح الثامن بيتكلم عن الإيمان. طب إيه علاقة الإيمان باللي إحنا بنقوله؟ إن اليهود دول كانوا عايشين بالناموس، افعل هذا فتحيا، فكان ال 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 الخلاص معلن من اليهود ولليهود. طيب لا، دلوقتي بقى هيبقى الخلاص مش متوقف على الناموس وأعمال الناموس، لكن الخلاص بالإيمان. عشان كده خلى محور الإصحاح الثامن عن الإيمان. بعد ما شفنا الربط بين ختام الإصحاح السابع وبداية الإصحاح الثامن، ندخل بقى في الإصحاح الثامن. يقول في الآية الأولى وعلى أثر ذلك، ضمنا بقى يعني بناء على رفض اليهود والاتجاه للأمم، كان يسير من مدينة وقرية يكرز ويبشر بملكوت الله. احنا قبل كده كنا بنشوف المسيح لما بيكرز ويبشر في المجامع، لكن هنا بيقول انه كان يسير من مدينة القرية، يعني بدأ يكرز في الشوارع، عشان يبقى فيها اشارة ضمنية ان احنا في السنة التانية اللي هي سنة المقاومة، اليهود اللي رفضوا المسيح فبالتالي رفضوا ان يدخل المجامع بتاعتهم ويعلم، فبدأ يعلم في الشوارع في المدن والقرى. وعلى أثر ذلك كان يسير من مدينة وقرية يكرز ويبشر بملكوت الله. احنا قلنا احنا في السنة الثانية لخدمة سيد المسيح، ودي الرحلة الكرازية الثانية في مناطق الجليل بتاعة المسيح. الرحلة الأولى كان عملها في السنة الأولى اللي هي مذكورة في إنجيل القديس والإصحاح الرابع الآية 3، ما قالش تفاصيل عنها، لكن قال فكان يكرز في مجامع الجليل، فدي كانت الجولة الكرازية الأولى للمسيح. هنا الجولة الكرازية الثانية، وعلى أثر ذلك كان يسير من مدينة وقرية يكرز ويبشر بملكوت الله. بص بقى المسيح في خدمته يقول لك كان يسير في مدينة، المدن، يعني ناس الأغنياء الطبقة يعني مثقفة، والقرى ناس البسيطة ناس الفقراء. يبقى خدمة المسيح مش متوقفة على فئة معينة، بيخدم الكل. ورفض من اليهود اللي هو خروجه من كفر نحوم، لكنه لا يكل ولا ينكسر، برضو مستمر في إيه؟ مستمر في الخدمة. أليست ساعات النهار 12 ساعة؟ ينبغي أن أعمل أعمال الذي أرسلني. فمستمر المسيح في خدمته. يكرز ويبشر بملكوت الله. خدوا بالكم بين كرازة يوحنا وكرازة المسيح. كرازة يوحنا كان بيقولهم إيه؟ توبوا لأنه قد اقترب، الملكوت قرب، فاستعدوا لي بالتوبة. طب كرازة المسيح بيبشر، يكرز ويبشر بملكوت الله، لأنه خلاص الملكوت جه، ها ملكوت الله داخلكم. لكن ناخد بالنا من الفعلين، يكرز غير يبشر. يكرز يعني تعليم، بيعلم إيه هو الملكوت، دخول لملكوت ربنا يعني التصالح مع الله طبعا، اللي كانت مقدمة التوبة اللي كرز بيها يوحنا عشان ندخل جوه ملكوت ربنا. مش ممكن يبقى جوه ملكوت ربنا خطاط، فاحنا استعدينا بالتوبة، دي كانت كرازة يوحنا. طب دخلنا الملكوت، هاي ملكوت الله داخلكم. طب الكرازة بقى ايه؟ الكرازة تعليم عن الملكوت، ايه هو الملكوت، إيه ازاي الطريق للملكوت، ايه صعوبة الملكوت، صعوبة الطريق يعني الضيقات اللي هتقابلنا فيه، دي كرازة تعليم. تحذير من اللي يرفض، دي الكرازة. طيب يبشر بالملكوت، دي بقى بشارة يعني خبر المفرح، فرحت وبهجت ومصرت ومعرفة المؤمنين بأسرار الملكوت. يبقى اللي قبل الكرازة بتاعت الملكوت هو اللي بيبشر بمعرفة أسرار وبركات الملكوت، لكن اللي رفض الكرازة مش متمتع بالخبر الصار بالدخول للملكوت. يعني كأن الكرازة هي السكة اللي حدخلنا الملكوت. طب لو دخلت بقى جوه الملكوت، ايه البركات، ايه الأسرار اللي هتعرفها، هي دية البشارة. وعلى أثر ذلك كان يسير من مدينة وقرية يكرز ويبشر بملكوت الله، ومعه الاثنى عشر. ربنا يسوع اختار التلامذة، ومن وقت ما اختارهم وكرسهم للخدمة دعا تلاميذه واختار منهم 12، تلاميذه كل المؤمنين بالمسيح اختار منهم 12 سماهم رسل. من بعد ما اختارهم وكرسهم بدوا بقى يلزموا المسيح طول الوقت، هذه التلمذة قاعدين معاه بقى باستمرار، بيشوفوه بيعيش ازاي، بيتعامل ازاي، بيتكلم ازاي، بيصلي ازاي، بيكرس ازاي، بيعامل مع المشاكل ازاي، بيعامل الضعفاء الخطاط ازاي، والتلامذة بيتلمذوا معه الاثنى عشر. لذلك المسيحية مش تعليم، مسيحية تلمذة، تعلم تكرس، قبلت تعالى التلمذ بقى، اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم. لذلك تمام نشوف في تاريخ الكنيسة مثلا يقول فلان وفلان تلميذه، أنبا بخوميوس وأنبا تدرس تلميذه، وحتى في الآباء البطاركة مرات كتير الأب البطرك يبقى له تلميذ وبيعده وقبل ما يتنيح يقول لهم هو دوت بترككم من بعدي. وعلى أثر ذلك كان يسير من مدينة وقرية يكرز ويبشر بملكوت الله ومعه الاثنى عشر وبعض النساء. احنا شفنا في الإصحاح السابع واحدة من النساء دول كانت قاعدة تحت رجلين المسيح بتقبل قدميه بتغسلهم بالدموع، دي تمثل النفس اللي بتحيا حياة الخلوة حياة المخدع. الناس اللي مكرسة كل حياتها للعبادة وللصلاة قاعدة تحت رجلين المسيح. طب هنا بقى نوع تاني من النساء يتبع المسيح، دول اللي بيمثلوا حياة الخدمة. ممكن يكونوا فئتين، فئة يمثلها لباء الرهبان اللي كل حياتهم مكرسة قاعدين تحت رجلين المسيح يسمعوا كلامه ويهتموا بالدرجة الأولى بخلاص نفسهم، أو اللي بيحيا حياة الخدمة ليهم مخدع لكن منشغلين بخدمة الآخرين. زي ما المكرسين دول منشغلين بالدرجة الأولى بخلاص نفسهم لكن بيحملوا العالم كله في صلاتهم قدام الله، فيمثلوا دول نوعين من خدمة ربنا، حياة الخلوة حياة المخدع وحياة الخدمة والكرازة. وبعض النساء، وهنا نقدر نشوف بقى الجو اللي عاش فيه ربنا يسوع وعاشت فيه الكنيسة الأولى وهي بتتكون، رسل وجنبيهم نساء. المسيح فتح الباب للمرأة اللي يكون لها دور في تبعية المسيح وفي خدمة المسيح. طبعا احنا عارفين انه قبل ربنا يسوع المرأة ما كانش ليها دور ولا مكان في المجتمع، لدرجة انه لما مرة شاف ربنا يسوع بيكلم المرأة السامرية يقول لك فتعجبوا انها تكلم مع امرأة، ما كانش ذات شأن. وتعليم الرابين اليهود يقول اللي يعلم الناموس لامرأة مش عارف الكلمة يعني كمان يلقي الخنزير او حاجة زي كده يعني. بصوا كانت ايه حالها، لا النهاردة ليست المرأة من دون الرجل في الرب، بتتبع ربنا زيها زي الرسل وليها نفس المكانة في الملكوت. بل بعض النساء حيفوقوا رجال في المجد. ومعه الاثنى عشر وبعض النساء، عشان كده بقى دي بقى صورة الكنيسة. شفنا الآباء الرسل مثلا، معلمنا القديس بطرس يجول بأخت زوجة. يعني ايه يجول بأخت زوجة؟ يعني زوجته. لما بدوا بقى يهتموا بالخدمة ما بقنوش منشغلين إلا بالخدمة والكرازة، فعاشوا كإخوة. لكن بطرس بيكرز ومع زوجته، شوف المنظر كده، راجل وست وبيخدمه. شوفنا معلمنا بولس، أصح ما كانش متجوز بولس لكن له كان له تلميذات، فيبي وتكلة ليها عيد عندنا في كنيستنا القبطية، تكلة تلميذ القديس بولس. ف زي ما بقول بقى المسيح رفع من شأن المرأة وأصبح ليها مكانة وسط المؤمنين وليها مكانة في خدمة المسيح والكرازة باسم المسيح. هيدينا عينات من النساء دول، يقول في الآية 2 وبعض النساء كنا كتشوفين من أرواح شريرة وأمراض. يعني ناس كانت فيها أرواح شريرة أو مريضة والمسيح خففها، ف نتيجة العمل اللي عملوا معاهم ربنا ده فبدوا يتبعوه. يبقى اللي تبعوا المسيح ناس في حادثة ما في حياتهم هي سر التحول، في رباط كانوا متربطين بيه والمسيح فكه فانطلقوا في تبعية المسيح وخدمته. بعض النساء كنا كتشوفين من أرواح شريرة وأمراض. يدي عينة مريم التي تدعى المجدلية، مجدلية دي لأنها من قرية مجدل ودي قرية على بحر طبرية. مالها مريم المجدلية دي التي أخرج منها سبعة شياطين؟ كان فيها شياطين والمسيح الحادثة ديت. فلما دائت بقى نعمة ربنا ودائت عمل ربنا وخلاص ربنا والحرية اللي ليها في المسيح يسوع فتبعته. يبقى هنا في درس برضو تاني مهم، انه مهما كان الماضي ده ما يمنعش من تبعية المسيح وخدمته. الماضي بتاعها وحش، كان فيها سبع شياطين، لكن النهاردة هي خادمة. يبقى الماضي ما بيعطلش أدام قدمت عنه توبة والمسيح حررها، بل بالعكس هنلاقي المجدلية دي بتتبعه حتى الصليب والقيامة، وصارت هي كارثة القيامة. مريم التي تدعى المجدلية التي أخرج منها سبعة شياطين. في فكر سائد في الغرب أنه مريم المجدلية هي المرأة الخاطية، ما فيش ما يثبت هذا يعني، هو بس مجرد يعني هل هم بنوها بناء على تتابع الفكرة أنه في الإصحاح السابع اتختم بالمرأة الخاطية، وجاي هنا بيقول أن المرأة مجدلية دي اللي أخرج منها سبعة شياطين فربطوها، يعني ما فيش ما يؤكد الفكرة دي، لكن ده فكر سائد في الكنيسة الغربية. يدي عينة تاني في الآية 3، ويوانا، يوانا المؤنث بتاع يوحنا، امرأة خوزي وكيل هيرودس. هيرودس ده الملك، الوكيل بتاعه، يعني طبقة غنية، طبقة أرستقراطية، طبقة قريبة من الحاكم، من أتباع المسيح. يعني بقت تلامذة المسيح فيهم كل النوعيات، فيهم نوعيات بسيطة جدا وفيهم نوعيات راقية جدا وغنية جدا. والحلو في المسيح انه يعني جمع كل دول في الرجال وفي الستات. شفنا في الرسل ال 12 كان عندنا متى عشار عدو الأمة، بيعمل مع الرومان، خاين، وسمعان الغيور اللي يعني بيوصل للقتل عشان يحرر الأمة من الرومان. اثنين عكس بعض تماما، والاثنين من ضمن تلامذة المسيح. ازاي يتآلفوا دول مع بعض؟ ادي عمل نعمة ربنا. ازاي يحصل تآلف ما بين يوحنا امرأة خوزي وكيل هيرودس وواحدة غلبانة زي مريم المجدلية او نساء اخريات ما نعرفش اسميهم؟ ال 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 النعمة بتوحد. وسوسنة معرفش عنها حاجة، وأخر كثيرات كنا يخدمنه من أموالهن. يا مناس ليها خدمة ومعتبرة جدا أمام المسيح وما نعرفش أسميهم وما نعرفش خدمتهم، وحنفاجأ بيهم في السماء. يعني احنا بنبص الناس معروفة سواء كان من الرجال أم النساء، ليهم تذكرات ومعروفة خدمتهم ومحبتهم للمسيح. لا، ده في ناس تانية بقى كتير، رجالة وستات، ما نعرفش خدمتهم ويمكن ما نعرفش أساميهم، لكن أسماهم مكتوبة في سفر الحياة. وأخر كثيرات. إيه خدمتهم؟ كنا يخدمنه من أموالهن. ناس أغنية وخدمتها إنها تصرف على الخدمة، خدمة من ضمن الخدمات وخدمة مهمة. يعني مش بس الخدمة إن أنا يكون لي دور ظاهر أو لي عمل معين، لا، مجرد إن أنا يعني عندي إمكانيات، حتى لو إمكانيات مادية، وبسخرها لخدمة المسيح، دي خدمة. لأنه ببساطة يعني ما هو الخدمة محتاجة مصاريف، سواء كان أيام المسيح، إعاشة السيد المسيح والتلامذة اللي بدوا يتكرسوا معاه، مساعدات وعطايا ممكن كان الرسل بيدوها الناس محتاجة، وعلى مدار بقى تاريخ الكنيسة أي خدمة، أي كراسة، سواء كانت في مطبوعات، سواء كانت في مساعدات، سواء كانت في يعني مصروفات ضرورية للخدمة. في ناس بتتبرع، هي بتعملش حاجة، لا بس دي خدمتها. نسمع مثلا في تاريخ الكنيسة الناس أغنية مثلا كانوا يبنوا كنائس، خدمتهم، كنا يخدمناه من أموالهن. يحكوا عن راجل إسكافي صلح جزم، يعني حب يلتحق بكلية اللاهوت علشان يصير راعي، يعني ظهر فيه مواصفات من جيت شهادة أو غيره، فقالوا لا أنت ما تنفعش. فوضع خدمته أن يصنع أحذية لكل الرعاة والخدام، وقال كلمة لطيفة، وقال علشان أنا رجلي ما بتقدرش تطأ المنبر، فأنا هعمل لهم الأحذية اللي يطأوا بيها المنبر. يبقى إذن الخدمة كل واحد بحسب الموهبة اللي أخذها من الله، ومفيش نقدر نقول إن دي أهم من دي ودي يعني أكثر مجدا، لا في السماء يعني، لا لا، كل واحد بحسب ما أخذ نعمة من ربنا يخدم بيها. اللي بيعرف يرسم، اللي بيعرف يكتب شعر، اللي بيعرف يرتب، اللي بيعرف يجهز كمثلا ساوند سيستم، يعني احتياجات الخدمة كتير لا تفرق، أو بيخدم إنسان صنايعي مثلا في حرفة، كنيسة محتاجة مش عارف أعمل نجارة، أعمل كهرباء، أعمل سباكة، بيعمل العمل ده، دي خدمته. فالخدمة من هذا الشكل معين، كنا يخدمناه من أموالهن حسب الموهبة اللي عندي. هنا أنا عايز أخبر عن شخص ربنا يسوع عجيب خالص، كنا يخدمناه من أموالهن. المسيح كان قادر بلاهوته أنه ما يكونش فيه عوز، دول بيصرفوا عليه، وهو عاش فقير لدرجة أنه ضريبة الهيكل درهمين ما كانوش معاه، وقال لبطرس روح اصطاد سمك، أشبع 5000، لكن فيما يخص احتياجاته لا، كان بيقبل أن ياخد مساعدة من النساء. ما ازدراش المسيح يعني، ما استنكفش يعني، حتى يعني مساعدة من رجالة، مساعدة من نساء، كأن المسيح بيدي فرصة لأي حد عايز يقدم محبة هو قابلها، ما بيشترطش، أدم عمل معمول بدافع المحبة هو مقبول من المسيح، والمسيح قبله. كنا يخدمناه من أموالهن. لذلك حط بقى ربنا يسوع المبدأ اللي بيخدموا الإنجيل من الإنجيل يعيشون، إنه الناس اللي مكرسة لله على رأي معلمنا بولس الرسول ليشارك الذي يتعلم الكلمة، الناس اللي بتتعلم الكلمة يشارك المعلم في جميع الخيرات. في واحد بيعلمني كلمة الله، طب هو منقطع متكرس متخصص للخدمة، الخير اللي في ايدي اشاركه فيه زي ما هو بيشاركني في الخيرات الروحية. الذين يلازمون المذبح يأكلون من المذبح، الذين ينادون بالإنجيل يعيشون بالإنجيل، اللي هم يعني الناس اللي مكرسة للخدمة احتياجاتها تاخدها منين؟ تاخدها من عطايا الشعب. كنا يخدمناه من أموالهن. وكأني برضو يعني عايز أربط المرأة الخاطية بالنساء دول. المرأة الخاطية عبرت عن شعراء شكرها للمسيح بدموع وبكاء وغسيل رجليه. طب النساء دول بيعبروا عن شكرهم للمسيح بإيه؟ بأنه بيخدموه من أموالهن. ومعه الاثنى عشر وبعض النساء كنا قد شفينا من أرواح شريرة وأمراض. مريم التي تدعى المجدلية التي أخرج منها 7 شياطين، ويوانا امرأة خوزي وكيل هيرودس، وسوسنة، وأخر كثيرات كنا يخدمنه من أموالهن. طيب نكمل في الآية 4. فلما اجتمع جمع كثير أيضا من الذين جاءوا من كل مدينة. برضو هنا في حتة لطيفة، ربنا يسوع بيلف كل مدينة وقرية يكرس، وفي المقابل الناس تعبوا انه كانوا يأتون اليه من كل مدينة. يعني المسيح بيتعب بيمشي مسافات علشان يوصل الكلمة، وفي الوقت نفسه برضو الناس بتتجاوب ان هما كمان بيخرجوا له من المدن عشان يسمعوا كلامه. قال بمثل، ابتدي اعلم بامثال زي ما قال مزمور 78، افتح فمي بمثل. نلاحظ تعليم المسيح قبل كده كان التعليم المسيح واضحة وسهلة زي الموعظة على الجبل، كلام واضح كلام مفهوم. من هنا هيبتدي يعلم بامثال. ايه المثل؟ صورة منظورة بتشير لشيء غير منظور، بيمثل حاجة بحاجة. طب ليه هنا بدأ يعلم بمثل؟ أقدر أقول حاجة تخص التلامذة وحاجة تخص الجموع. حاجة تخص التلامذة، التلامذة تابعين ربنا يسوع وبدوا يتكرسوا له، فإذا باليهود بيرفضوا المسيح وبيخرجوه يمنعوه من أن يكرس في المجامع، وبدأ يكرس في الشوارع والمدن، فممكن ده يصيب التلاميذ بحيرة. فحب ربنا يسوع يبين لهم ان قلوب الناس مش زي بعضها، في ناس بتقبل وناس بترفض، فما يتشككوش ما يتلخبطوش. ده فيما يخص التعليم بالمثل بالنسبة لمثل الزارع. بالنسبة للجموع عموما بقى، المسيح بيتكلم بمثل ليه؟ اولا هو اتكلم كلام واضح مفهوم صريح وهم رفضوا، فيبتدي الكلام يبقى بأمثال. ليه؟ لأن أنا مش مهتم، أنا مش شغوب إن أنا عايز أعرف، فخلاص يصبح الكلام بالنسبة لي كلام غامض. ويتقال المثل عشان يبين بقى مدى جدية الإنسان. لو الإنسان فعلا جاد وعايز يعرف هيبتدي يدور، لو هو شايف وكأنه مش شايف، سامع وكأنه مش سامع، خلاص الكلام هيمر عليه. فالشيء الغامض زي ما هو بيثير انتباه الناس، هو بيحفز من له رغبة. ايه معنى الكلام؟ لكن اللي مش مهتم او كلام. تقولي طيب النهاردة المسيح فسر المثل وبقت معرفة المثل معروفة للعامة، مهتم وغير مهتم، يبقى فقدت هنا الامثال الغاية بتاعتها. احنا قلنا المسألة ده ايه؟ للي مش مهتم الكلام مش هيعنيه في حاجة ومش هيهتم بيه. طب ما اللي مش مهتم النهاردة برضو بيقرأ مثل زرع وبيقرأ شرح. لا، القضية بقى مش قضية معرفة المدلول بتاع الكلام، اختبار ما هو في المثل. هو دي بقى أسرار ملكوت الله. قد أعطي لكم أن تعرفوا. طب ما النهاردة يعني لما هو قال المثل فالتلامذة بيسألوه ايه معنى المثل، قال لهم لا هم مش مهتمين، فيكون كل شيء ليهم بمثل. اما انتم فقد اعطي لكم ان تعرفوا اسرار ملكوت الله. تقولي طيب ما النهاردة بقى الكل لما بيقرأ لقى 8 شاف المثل وشاف معناه، يبقى ليه لكم قد اعطي؟ لا، ما هي مش اعطي معرفة عقلية تفسير الكلام، لا، اختبار ما في الكلام دوت. هذه اسرار ملكوت الله اللي اعطيت للاتقياء، هنشوفه وإحنا بنشرح مثل الزارع. فلما اجتمع جمع كثير أيضا من الذين جاءوا من كل مدينة قال بمثل. خرج الزارع ليزرع زرعه. بيزرع الزرع بتاعه. يعني إيه بيزرع الزرع بتاعه؟ ككلام المثل بقى نفسه. بيزرع في حقله فده زرعه، بيرمي سنابل هي ثمرة زرعته. الفلاح لما بيحصد بياخد بعض من حبات الحنطة يخليها عشان يرميها بذار في الموسم الجديد، فهو بيرمي من الزرع بتاعه. فدي معنى كلمة انه هو يزرع زرعه، المحصول اللي هو جمعه جزء منه بيزرعه وبيزرع في الأرض بتاعته. أدي معنى كلمة يزرع زرعه. وفيما هو يزرع سقط بعض على الطريق. طبعا هو الزارع لما بيطلع يرمي البزار، طبعا هو يتمنى أن كل بزرة تقع في أرض جيدة عشان تجيب ثمر، لكن بدون أرادته البزار بتقع في أماكن مختلفة. ده كمثل. لكن هنعرف بقى بالنسبة للمسيح، هو بيزرع زرعه بس مش بدون أرادته، لا هو قصد أن يوصل كلمته لكل الأنواع. عشان كده لما نيجي نفسر المثل ما نقدرش نفسره في كل جزئياته، لا، المضمون اللي هو عايز يوصله. يعني الفلاح مش بمزاجه البزار تقع على أرض لا تثمر إن كان عليه عايزة في الأرض المثمرة فقط. طب هل المسيح كلمة الله مش بمزاج ربنا لكل المجد أنها توصل لناس يرفضوها؟ لا، هو قصد. وفيما هو يزرع سقط بعض على الطريق. إيه فكرة الأراضي الزراعية؟ الأرض الزراعية بتتقسم لأحواض عشان يعرف يعتني بحوض، وعلشان يقدر يدخل جوه الأحواض ديت وينقي ويروي مش هينفع يدوس في الأرض، فبيعمل ممرات حوالين الحوض يمشي عليها ينقي يشيل أعشاب يعتني ببذرة. ديت اللي تسمى طريق. وفيما هو يزرع سقط بعض على الطريق فانداس، لما رمى البزار وبعد كده وبقى بيعدي يشتغل في الحقل بتاعه ممكن يكون داس بعض من البزار ديت اللي على الطريق، او هو ما داسهاش لان هي على السطح جات الطيور واكلتها. وسقط آخر على الصخر. الصخر ديتات يعني حتة طينة كده من فوق صغيرة، لكن الأرض من تحت أرض حجر، أرض صخرية. فلما نبت بدل البذرة تعمل جدر شوية جف، لأنه لم يكن له رطوبة، عايزة تنزل جدر في الأرض ما فيش صخرة تحت، فنبتت وماتت تاني. وسقط آخر في وسط الشوك. طب إيه اللي جاب الشوك؟ إن كان جوه الأرض بيقسموها أحواض ويحطوها بممرات اللي تضع طريق، فأرض تفصل عن أرض جاري بشوك، ما هي الغطان أرض مترامية الأطراف، أنا ليه حت فالملكية بتاعتي بحوطها بشوك، دي أرض أنا بقى، دي أرض جاري. وسقط آخر في وسط الشوك فنبت معه الشوك وخنقه. الشوك خد من الزرع من الغذاء من المية، والبذرة خدت من الغذاء ومن المية، لكن في الآخر الشوك خنق الزرع اللي طلعت. وسقط آخر في الأرض الصالحة، الأرض الجيدة بقى، فلما نبت صنع ثمرا 100 ضعف. إنجيل القديس متى قال صنع ثمر 30 و60 و100. هنا بيقول صنع ثمر 100 ضعف. طب يعني ما فيش 30 لا، هو يقصد 100 ضعف. يعني إيه؟ نوع الأرض ديت كمال الثمر بتاع حتى لو هو 30، هو ده اللي مقصود بالمية هنا. يعني الأرض اللي طبيعتها تجيب 30 دي جابت 100%، الأرض اللي بطبيعتها تجيب 60 دي جابت 100%، الأرض اللي في طبيعتها تجيب 100 دي جابت 100%. يبقى ربنا مش بيساوي الكمية، لا، الثمر على قد ما أعطي لي. يعني مثلا لما ربنا يسوع قال المثل بتاع الأمناء، قال له مناك ربع 10 أمناء، قال له كن أنت على 10 مدن، التاني قال له مناك ربع 5، لا، المفروض المنا ده كان يجيب 10، انت ما اشتغلتش كما يجب فتاخد اقل. طيب اللي خد وزنتين جاب وزنتين، كافئه نفس المكافأة بتاع اللي خد خمسة وجاب خمسة. ليه؟ لان انت عملت كل طاقتك، انت جبت 100%، وانت عملت كل طاقتك جبت 100%. ادي معنى هنا انه اتى بثمر 100 ضعف. قال هذا ونادى من له اذنان للسمع فليسمع. يعني ايه من له اذنان للسمع؟ يعني اللي مهتم، اللي قلبه مفتوح للكلمة، اسمع فكر ابحث. عشان كده هيقول لنا بعد شوية كيف تسمعون. الكلام مفهوم. يعني انا لما اجي احكي لناس شغالة في الزراعة الكلام دوت مش محتاج شرح، بس التلامذة مش بيسألوا يعني ماشي ما اللي انت قلته، ما احنا فاهمين انت تقصد دي. ادي بقى معنى المثل، ايه اللي وراء الكلام؟ اللي بيسمع المثل هيفهم، زارع وبيرمي وزرع وبذرة ومش عارف ايه وبتاع، منظر هو بيشوفه في الحقل هو بيمارسه، بس ماشي ده بيحكي لنا قصة. لكن اللي مهتم لا، انت عايز تقول ايه؟ ايه اللي وراء الكلام؟ فسأله تلاميذه قائلين ما عسى أن يكون هذا المثل. أدي دول اللي مهتمين، اللي مش مهتم خلاص فهمنا الكلام. طب اللي مهتم لا عايز أعرف تقصديه. فقال له قد أعطي أن تعرفوا أسرار ملكوت الله. هم سمعوا المثل فهموا، زارعوا بيرموا مش عارفين، أو قريوا بعد كده انه دي ارض مش عارف ايه ودي ارض ايه وده قلب ايه، ماشي برضه. لكن الاختبار ما في الكلام، يبقى اسرار ملكوت الله مش معلومات، معلومات ما الكل هيقراها. فقال لكم قد اعطي ان تعرفوا اسرار ملكوت الله، تختبروا بقى الكلام دوت وتعيشوه. قبل ما أشوف أسرار ملكوت الله في المثل دوت، عايز أقف عند كلام القديس لوقا وكلام ماري مرقس في سرد هذا المثل. هنا عند لوقا هم بيسألوه عن المثل، فقال لهم مباشرة قد أعطي لكم أن تعرفوا أسرار ملكوت الله. طيب عند ماري مرقس بيقولوا له فسر لنا المثل، رح موبخه. فمرقس 4 يقول ايه؟ اما تعلمون هذا المثل؟ انتوا مش فاهمين كلامي؟ يعني كان المفروض المسيح بيفترض ان هم كان المفروض يبقوا فهموا، المسيح ما يرجعش وما يوبخش الا لو المفروض افهم، يعني المفروض ان اكون فاهم. لما بيكلم نيكوديموس قال له الواحد يولد من فوق، قال له يدخل بطن امه، قال له تولد من الماء والروح، مش فاهم. قال له أنت معلم صيغة، فالمفروض أن أنت فاهم أنه يعني إيه أنضح عليكم ماء فتطهروا، أنضح عليكم مية أخلق فيكم قلب جديد. إزاي مش فاهم؟ طب المفروض تبقى فاهم الكلام دوت. فالمسيح تملي لما بيراجع لأنه كان بيفترض أن أنا أكون فاهم، فهو كان بيفترض أن التلامذة يكونوا فاهمين فبيوبخوا. أما تعلمون هذا المثل فكيف تعرفون جميع الأمثال؟ كنتم مش فاهمين دوت وما تفهموا الباقي إزاي؟ اللي أنا بقى يعني عايز أقف عنده، يعني ليه ماري مرقس ذكر التوبيخ دوت في حين أن القديس لوقا ما ذكروش وراح مجاوبهم مباشرة؟ ماري مرقس بعد ما وبخهم راح شرح لهم برضه، بس ليه ماري مرقس أصلا يقول كده؟ كنت أنا عملت سلسلة محاضرات كانت طويلة مقدمات للعهد الجديد، كنا قلنا الأناجيل الأربعة كيف دونت، فيعني مش مجال أن نعيد الكلام، لكن المهم أن احنا نعرفه أنه أول إنجيل كتب كان إنجيل ماري مرقس، وكانت فيه نسخة من إنجيل ماري مرقس تحت يد القديس لوقا وهو بيكتب. ده اللي تهمنا دلوقتي هنا في الموضوع ده. طيب لوقا أرى إنجيل ماري مرقس وسمع توبيخ المسيح للرسل، لكن هو بيكتب أصلا ما يذكرش الحتة دي. وطبعا حبايب كون إنه قصة طويلة، واحد ذكر حتة، واحد ما ذكرهاش وذكر جزئية تانية ما فيش مشكلة خالص، الاثنين بيحكوا نفس القصة ما فيش تعارض، ما فيش ناحية قال وبخهم ناحية ما وبخهمش، كان يبقى هنا في تعارض، لا هو وبخه ومجاوب، ففي واحد قال التوبيخ والجواب وفي واحد قال الجواب مباشرة. السؤال بقى ايه القصد بقى من كده؟ احنا عارفين ان ماري مرقس تتلمذ للقديس بطرس، يعني خدم فترة مع بطرس، عشان كده القديس بطرس يقول مرقس ابني، ابني لانه خدم معايا، تلميذ لي. وماري مرقس تتلمذ لبولس، ما عندناش مشكلة برضه. وماري مرقس تتلمذ لبرنابا، ما عندناش اي مشكلة خالص، المسيحية تلمذ. فلما ماري مرقس التلمذ للقديس بطرس سمع تفاصيل معينة تخص الرسل من فم القديس بطرس، يعني القديس بطرس كان حاصل الموقف ده وده بيلف ومع ال 12، فالقديس بطرس من اتضاعه لم يخفي توبيخ المسيح ليهم. فبطرس هو بيعلم الجموع وماري مرقس بيسمع من بطرس وبيتعلم، ده ما ينفيش ان ماري مرقس شاف المسيح، وده يعني ما عندناش مشكله في دي خالص يعني. ف سمع بطرس بيقول ان المسيح وبخنا احنا التلامذة، ده من اتضاع بطرس بيقول الحته ديت، فماري مرقس كتبها في انجيل لوقا من السبعين. طبعا حافين ال 12 دول الدرجه الاولى، يعني دول اللي اول من اختارهم المسيح، وبعد كده اختار السبعين. ف لوقا قال لا مش هذكر دي، كنوع من الحياء الادبي، فما جابش سيره توبيخ المسيح لل 12. بص السلوكيات، بص الادبيات، بص العلاقه الراقيه ما بين الرسل وبعضهم. طيب نكمل، يقول وأما الباقين فبأمثال قال لهم قد أعطي أن تعرفوا أسرار ملكوت الله. نكمل، وأما الباقين فبأمثال. ليه بقى الباقين بأمثال؟ لأنهم مبصرين لا يبصرون، وسامعون ولا يفهمون. شافوا معجزات، مين يقيم ميت، مين يغفر الخطايا وده برهان على غفران الخطايا، قم احمل سريرك، مين يشفي ابرص، شافوا بس ما صدقوش، مش مأمنين، فكأنهم ما شافوش. سمعوا تعليم المسيح، تعليم لي بيس للآب الذي أرسلني، أنا والآب واحد، من رآني قد رأى الآب، اللي يكرمني يكرم الآب الذي أرسلني. سمعوا، واللي سمعوه ده المفروض يفهموا انه ده اللي ظهر في الجسد، لكن كانوا ما سمعوش. واما الباقين فبأمثال حتى انهم مبصرين لا يبصرون وسامعين لا يفهمون. نفس الكلمة اللي كان قالها اشعياء في الاصحاح السادس. لذلك بقى المسيح بقى هنا ده الأساس اللي بيعلم بيه بأمثال، انتوا شفتوا وسمعتوا بس مش راضين تقبلوا الكلام، فكأنكم ما شفتوش وكأنكم ما سمعتوش، فيبقى الكلام ليكم بأمثال. يبقى المثل غامض بالنسبة لغير المؤمنين، لكن مفهوم واضح وبيكشف أسرار ملكوت الله للمؤمنين، بالضبط زي عمود النور بتاع إسرائيل كان ظلمة على المصريين وكان ينير على شعب الله. هبتدي يشرح بقى المسيح المثل، وهذا هو المثل، الزارع الزرع هو كلام الله، البذرة اللي بتترمي دي كلمة ربنا. طب مين اللي بيرميها؟ الزارع. مين الزارع؟ ربنا يسوع. يبقى ربنا يسوع هو الزارع وهو البذرة اللي بيوصل لنا الكلمة، ربنا يسوع، حتى لو استخدم خدام، لكن الكلمة كلمته وهو اللي مسؤول عنها. أنا ساهر على كلماتي لأجريها. الزرع هو كلام الله، عشان كده القديس كيرلس قال المسيح بيكلم عن نفسه، لما بيقولوا الزرع هو كلام الله، أو في متى هو ذا الزارع قد خرج ليزرع، بيكلم عن نفسه هو الزارع وهو البذر، حبة الحنطة قال ربنا يسوع كده إن لم تموت فهتبقى وحدها، بيكلم عن نفسه. يوم حد الزعف لما جيهم اليونانيين لفيلبس قالوا له نريد أن نرى يسوع. الزرع هو كلام الله، المسيح بيزرع فينا كل ما هو صالح، يعني أي حاجة حلوة فينا المسيح هو اللي زرعها. عشان كده بولس قال ليس ساكن في أي في جسدي شيء صالح، أنا ما فيش حاجة صالحة. طب لو فينا حاجة صالحة ده من زرع الله فينا. زي ما قلت لك الزارع بيرمي البزار، هو ما يتمناش ان تيجي بزار على الارض ولا على الحجر ولا الشوك، لا المسيح قاصر رغم انه عارف انه الاراضي دي او القلوب دي لن تثمر، لكن من صلاحه بيوصل لها الكلمة بتاعته رغم سابق علمه انها هترفض. ليه؟ لانه هو يشتهي خلاص الكل. النقطة الأخرى إنه البذرة فيها حياة، طبيعة البذرة حية. طب أثمرت في مكان وما أثمرتش في مكان، ده مش راجع للبذرة، ده راجع لنوع الأرض، لكن هي البذرة في ذاتها فيها حياة. أيضا نقطة أخرى، الزرع هو كلام الله، إنه الزرع بيرمي بذرة حنطة. طب الشكل اللي بيطلع مش نفس شكل حبة الحنطة، بتطلع سنبلة، بس السنبلة دي جواها نفس نوع الحنطة. طب ايه اللي مقصود بالكلام؟ البذرة هي كلمة ربنا، كلمة ربنا وقعت على قلوب أتقياء مختلف النوع، هي نفس البذرة بس أنبتت في القديس ده بشكل معين وأنبتت في القديس ده بشكل معين. لما تدخل جوه تلاقي هي نفس نوع البذرة، لكن القديس ده يميزه محبة العطاء، القديس ده يميزه شكل السنبلة من بره إيه؟ محبة الصلاة، محبة الوحدة، محبة الخدمة، محبة الاتضاع، يبانوا ليهم أشكال مختلف، ظهور مختلف، لكن لما تفتح جوه هي نفس البذرة اللي في كل دول، لكن أثمرت أشكال مختلفة في القديسين. يبقى في النهاية احنا الحقل اللي المسيح بيزرع فيه الزرع بتاعه. طيب بص انواع القلوب، انواع البشر، الذين على الطريق هم الذين يسمعون ثم يأتي إبليس وينزع الكلمة من قلوبهم. اولا لما نقول إبليس بينزع الكلمة فهو مش بينزعها دون إرادة الشخص، وإلا يعني طبعا الشيطان نزعها من قلبي، لا هو نزعها بس بإرادتي. فين إرادتي هنا؟ نمرة واحد، ده طريق، طريق يعني أرض مداسة بالأقدام، يعني قلب مفتوح للعالم، أي حد عايز يدوس يدوس، أي أفكار تيجي أي مناظر أبص، ده واحد مفتوح على العالم فالعالم بيدوس عليه. مثل هذا الكلمة ما تدخلش. يبقى الشيطان بيجي ينزع الكلمة مش دون إرادته، لا، ما انت فاتح قلبك على العالم فكلمة ربنا ملهاش مكان في قلبك. ده سبب في نزع الكلمة من قلوب الممثلين بالطريق. سبب التاني، الطريق ده بيبقى مرتفع عن بقية الأرض، يبقى ده يشير للقلب المتكبر، القلب المرتفع، القلب المتعالي. مثل هذا لما تترمي الكلمة ما لهاش مكان في قلبه، فلأنه متكبر، هو متعجرف، هو فاهم نفسه انه بيفهم احسن، لا الكلام ده ما ينفعش ومش عارف ايه، فما كده هو اللي خلى الشيطان ينزع الكلمة من قلبه. نمرة ثلاثة، مين الطريق اللي الشيطان ينزع الكلمة؟ الغير المهتم، يعني واحد لسبب أو لآخر تواجد في محضر اجتماع في 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 محضر إنسان يتكلم كلمة الله، بس هو مش في دماغه، أو يمكن مثلا جاي يؤدي واجب مش عارف أي حاجة، أي كلمة كده جت كده عدت، لكن هو مش مهتم ومش بيدور ومش مدي اهتمام. ماشي قول، ما جايين مثلا نعمل واجب عزا مثلا يعني، فمش مش مدي ودانه. ياخد دوت يأتي إبليس وينزع الكلمة المزروعة في قلبه. يبقى لما إبليس بينزع الكلمة مش دون إرادة الإنسان، لا هو كل اهتماماته عالمية، مش 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 مدي أي اهتمام لكلمة الله، هو متكبر متعجرف متعالي، فبيستعلي على ولاد ربنا وعلى كلام يا مناس ايه الكلام اللي انتوا مش عارفينه بتاع كلام كده مش لطيف يعني. خلاص ياتي الشرير او ياتي ابليس وينزع الكلمه من قلبه، او زي ما بقول لك اللي مش مدي اهتمام، انتوا ناس فاضيه انتوا ما يوركمش حاجه اي حاجه كده يعني. كل دول الشيطان واقف لهم، اول ما الكلمه تنزل خطف ينزع الكلمة من قلوبهم. ليه؟ لألا يؤمنوا فيخلصوا. قلت لك مين اللي ينزع منهم؟ اللي متداس بالعالم، اللي متعالي، اللي مش مدي اهتمام. طب كيف ينزعها؟ ينزعها بثلاث طرق. الطريقة الأولى ان يشتت الذهن أثناء السمع، يبقى بيسمع كلمة ربنا بس هو مخه في حتة تانية خالص، أو الشيطان يصور له الكلام ده صعب، عسر الفهم، كلام الإنجيل ده صعب، أنا بعرف الإنجيل ما بفهمش، فالشيطان بينزع بالفكرة الكاذبة دي. تقول لي طب فعلا في كلام في الإنجيل صعب، وخصوصا العهد القديم مثلا، أنا معاك كلام الله، بس ما فيش مرة هتقرأ كلمة الله. هنا دي بقى دي أسرار ملكوت الله بقى، الكلام اللي أنا بقوله ده يعني، في واحد يقول لك إيه أنا بقرأ وما بسمعش ما بفهمش كلام صعب، ده اللي الذين كل شيء ليهم بمثل، لكن اللي أعطى ليهم أن يعرفوا أسرار ملكوت الله. لا أنا أقول لك بقى سر، اختبروا اللي مشي في الطريق إيه، هو إن ما فيش في مرة هتقرأ كلمة الله إلا لما في رسالة هتوصلك. جايز ما تفهمش الحكاية كلها، أنا معاك، جايز في حاجات تبقى غامضة ومحتاجة تفسير، أنا معاك، بس في رسالة هتوصل لك. وبعرفك بقى أن أسرار ملكوت الله الرسالة اللي هتوصلك دي هي اللي ربنا عايز يوصلها لك. ما فيش مانع بقى أن أنا أسأل وأدور وبتاع، لكن في 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 جزء هيعلق معاك، يلمس معاك، هو ده اللي ربنا عايز يدولك، ده اللي اللي بيقول لك فيه صعوبة. طب للي بيشتت الذهن، اللي سالك في طريق الملكوت ويدرك ما هي اسرار ملكوت الله عارف، كلنا ذهننا بيتشتت واحنا بنصلي واحنا بنقرا الانجيل، ده صحت الواحد بيوع سلام مخه يسرح وتبان عليها قوي، تلاقيني كده ايه يعني تهت ايه. طب ايه اقول لك السر بقى يعني اللي سالك بقى في السك، كل ما مخي بيصرف حاجه، يا رب انت دبر الموضوع ده، يا رب انت حل المشكله دي، يا رب انت يعني اكسر حده ابليس وحروبه ومقاومته في الامر دوت، تلاقي ربنا جمع الذهن. الطريقه الثالثه اللي ينزع بيها يقول لك كلام حلو بس ما صعب ان يتنفس، يعني ايه سامح، يعني ايه تنازل، يعني ايه يعني ايه يعني يعني ايه، فالشيطان نزع الكلمه، يا عم ده كلام صعب، ده كلام بتاع وعظ. طب اللي ماشي في طريق الملكوت واللي يعرف الاصل، بقول لك ادي بقى الفرق بين المعرفه وبين الاختبار. فعلا انا معك كلام صعب، هو التسامح ده سهل، هو المتكل الاخير ده سهل، بس اللي سلكوا في الطريق قالوا لنا حط في قلبك وصلي واطلب، هتلاقي اللي انت بتقول عليه صعب دوت المسيح اداك نعمه قدرت تعمله، هتختبر ان انا لما نفذت الكلام ده فرحت وتحسيت وانبسطت، ده هيحمسك ويشجعك انك تطلب وانك تكمل. لكن انت اكتفيت بمنبرك تسامح محبة عام الكلام ده ما يمشيش. يعني ما هم دول اللي كل شيء لهم بمس حتى لو بيقروا الكلام دوت. فاهمين بقى القصد من الكلام؟ والذين على الطريق هم الذين يسمعون ثم يأتي إبليس وينزع الكلمة من قلوبهم لألا يؤمنوا فيخلصوا. ما هو لما يسمع الكلمة هيؤمن، الإيمان بالخبر والخبر بكلمة الحياة، لما يؤمن يخلص. هو مش عايزه يسمع، مش بيركز في السامع، بيرفض السامع، بيستصعب السامع، مش مدي اهتمام للسامع، لأنه لما يسمع هيآمن، ولما يآمن يخلص. يبقى الشيطان مش عايز ايه؟ مش عايز خلاصه. ده انا عايز اقول لك برضو حاجة تاني مهمة برضو من اسرار الملكوت، ان ممكن الطريق دوت في يوم من الايام كان ارض جيدة. طب ايه اللي حوله كده؟ اللي حوله كده ممكن يبقوا حاجتين. ممكن لانه رفض محرات الصليب. ما هي الارض الناشفة ديت لما يحرتها الفلاح تبقى ارض طرية. المحرات هو الصليب. ممكن في يوم من الأيام هو كان أرض جيدة، بس ربنا سمح بضيقة، جت تجربة فأعثر. رفض إنه ربنا يعمل في قلبه بالصليب عشان ينقيه، عشان يكشف عيب، عشان يديله إكليل أكتر، رغم إن هو كان في تدبير الله إنه يقدر يحتمل التجربة ديت. بس للأسف هو لما جات له التجربة تحول من أرض جيدة لأرض طريق، فده رفض محرات الصليب. أو أرض جيدة بس فتحت قلبها للعالم. يعني في يوم من الأيام كانت أرض جيدة، دمشق التركاني إذا حب العالم الحاضر، هو في وقت لقد كان أرض جيدة بس انفتح على العالم. ايه يعني لما اتفرج؟ ايه يعني لما اشوف؟ انا بشوفه وما بتأثرش، انا بتفرج وما بيحصلش حاجة. السنة كبيرة، السنة متجوز، اصله وحصل موضوع ده مرة واثنين وثلاثة وما حصلش حاجة. ما عشان قاعد يجيب في رجليه لغاية ما تحول لطريق. فلنحصر. فده النوع الاول. النوع التاني، وأما الذين على الصخر هم الذين متى سمعوا يقبلون الكلمة بفرح. ده يقعد يسمع وعظ عن التسامح، يا جميل أوي حبة، يا جميل أوي إيه أبونا إبراهيم وبيقدم ابنه إسحاق على المذبح، يا ويتأثر وفرحان بالكلام. أبونا يعقوب بيشتغل 7 سنين عشان رحيل، وكانت في عينه كأيام قليلة. حلو الكلام ومتعزي كده وفرحان بيه، وربط دي بقى بالمسيح والكنيسة والعهد القديم والعهد الجديد. لا أو رحيل حدوتة كده كبيرة، كلام حلو أوي. هم الذين متى سمعوا يقبلون الكلمة بفرح. طب حلو. وهؤلاء ليس لهم أصل، يعني الحكاية بس مجرد ايه؟ بيقعد يسمع بس مش اكتر من كده. فيؤمنون الى حين يآمن ويتأثر وينفعل ويتجاوب. وفي وقت التجربة اول بقى ما يجي بقى ايه التسامح ده على ننفذه. اللي كان فرحان وبيسمع وعظة التسامح وعظة المحبة، ويعقوب اللي احتمل 7 سنين عشان خاطر رحيل، احتمل عشان خاطر أخوك، عشان خاطر محبتك المسيح وبتاع، ارتد. يبقى دول ناس مفيش جدر، مفيش مخدع، مفيش حمل صليب في الحياة الداخلية. هو الحدوتة بالنسبة له بس يقعد يسمع وعظة وينبسط بالكلام ويتأثر ويتجاوب مع الكلام. فالتدين بالنسبة له بس هو داخل جدران الكنيسة وفي أماكن الوعظ أو القراية، هي بس هي كده. يعني إيه بينبسط كده بالكلام ويعني إيه التأملات وفرحان طب تعالى أنت بقى ابتدي عيش الكلام دوت. ده في حمل صليب. ابتدي اعمل جدر بقى في المخدع واصل الكلمة. لا 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 فيش كلام ده، هي الحكاية بس مجرد في الايه في السمع والتأثر بالكلام، وفكر ان هي دي الحياة الروحية. مجرد ان انا بحضر اجتماع، مجرد ان انا بحب الوعظ، مجرد الكلام كده داخل دماغي كده ويعني انبسطت كده وافكار ومش عارف ايه وبتاع، لكن اطلع بقى بره في التعامل وفي العلاقات وفي التنازل وفي العطاء وفي البذل وفي المتكئ الاخير، لا 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 لا. الذين على الصخر هم الذين متى سمعوا يقبلون الكلمة بفرح. هيرودس سمع يوحنا وسمعه كثيرا وسمعه بسرور، يسمعه بفرح. لكن لما نيجي بقى للتنفيذ، نيجي لحمل الصليب، نيجي للسلوك، لا 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 لا. تيجي تجربة، تيجي ضيقة، مفيش عمق مع ربنا، ففي الحال يرتدون. طيب، من أعطي ليهم معرفة سر الملكوت بينصحوا أمثال هؤلاء بيه؟ جات لك ضيقة، جات لك تجربة، بس الله أمين لا يدعكم تجربون فوق ما تحتملون. اثبت بعد أن تتمموا شيء أن تثبتوا. اصبر، كل تجربة لا يرى في الوقت الحاضر إنه الفرح بل للحزن. هتحصد ثمار كثيرة بعد هذه التجربة. لحيظة تركتك بمراحم كثيرة أجمعك. إيه لا، هو أول ما جات التجربة ترك الطريق الروحي بكامله، رغم أن التجربة كانت أدو، رغم أن التجربة كانت لخيره، رغم أن رجع مع التجربة منفذ، لا لا لا، أول ما جات التجربة لا لا، هو بس عايز الحياة الروحية، بس مجرد أن احنا نقعد ونرنم ونسمع وعظاته. طب النوع الثالث، والذي سقط بين الشوك هم الذين يسمعون. كل دول بيحضروا اجتماعات وبيسمعوا وعظ وبيقروا في كلمة الله، يمكن بيدرسوها، ثم يذهبون فيختنقون من هموم الحياة. الهموم دي حرب الفقر، هم الرزق وهم أكل العيش وهم المشاكل وهم المصاريف، هموم. فهو سمع، بس الهموم دي زي الشوك بيخنق الكلمة. يختنقون من غناها، دي حرب الأغنية، الغنى عايز يدا، عايز أكتر، عايز أكسب، الصفقة راحت، الصفقة جات، التجارة ربحت، التجارة خسرت، طب إيه اللي يزود، طب إيه اللي ينقص، نايم صاحي في الحدوتة دي، فاتخانقت البذر. ولذاتها، النفس المنحصرة في لذات الجسد، لذة للذة، لذة بدون شبع، لذة بتطلعات فوق الإمكانيات والقدرات، عايز وعايز وعايز وعايز، يخنق الكلمة، فتكون النتيجة لا ينضجون ثمرا، ما يجيبش ثمر. طيب، اللي له أسرار الملكوت، عارف الهموم، إلقي على رب همك فهو يهولك، ارمي الهموم على ربنا وربنا هو اللي بيحلها. طيب، الغنى، حلو ان الواحد يسعى، حلو ان الواحد يبقى له طموح، بس برضا. لو انا عايز اطمع او لي طموح لحاجة معينة، بس على، مش على حساب وقت ربنا، ومش على حساب الوصية، ومش حساب خلاص نفسي. طب وصلت الله خير وبركة، ما وصلت اشتكن ورد الله. إلا الذات، لا، الشهوات الجسدية اللي بتحارب النفس، احذر احذر. ما زي مش عايز يحرمنا، بس يبقى في ضبط. الأكل لذة والراحة لذة، بس يبقى فيها ضبط، في كنترول، ما تبقاش اللذة هي اللي بتحكمني. حاسبين تنعم يوم لذ. طب النوع الرابع والذي في الأرض الجيد. خد بالك بقى من كلمة فيه، ما قالش على الأرض الجيد. يعني ارجع شوف الثلاث أنواع اللي فاتوا، الذي على الطريق، الذي على الصخر، الذي بين الشوك. طب ليه ما قالش على؟ لأنه طبيعي الشوك بيبقى فوق ما بيبقاش تحت، فهو بين الشوك يعني على برضه. طب الأرض الجيدة، الذي في الأرض. في يعني إيه؟ يعني شرط الإثمار إن الكلمة اتغرست في القلب، جوه القلب. عشان كده قال معلمنا القديس يعقوب اقبلوا بوداعة، اقبلها تدخلها جوه الكلمة المغروسة، مغروسة في القلب. طب كيف تغرس الكلمة في الأرض الجيدة، وكيف تغرس الكلمة في قلب الإنسان؟ نمرة واحد، اسمع اسمع، ليكن كل إنسان مسرع في الاستماع. اسمع كلمة ربنا كتير، واقرأ فيها كتير، والهك فيها كتير، ودور على شرحها كتير. اسمع اسمع، من له أذن للسمع فليسمع. اسمع، طيب لما اسمع أقبل الكلام. الخيري في التنازل، خيري في التسامح، مش حصارع على المتكئ الأول، هقدم أخويا، اقبل الكلام دوت. الذات البشرية تقول لك لا هنخسر، لا السكة دي مش لا لا ما تصدقش كلام ده، ده كلام ربنا، اقبله اقبله الأول. طيب بعد كده ابتدي بقى اغرسه جواك. ايه اللي هتبقى فيه؟ حط يا رب في قلبي ان انا احب المتكئ الاخير، حط يا رب في قلبي ان انا اقدم اخويا، حط يا رب في قلبي ان انا اسامح، حط يا رب في قلبي ان انا ادي. ابتدي اغرس اغرس كلمة جوايا، اصلي اصلي بيها، حط يا رب دوت في، شيل يا رب مني افكار العالم، اغرس الكلمة اصلها جواك. ابتدي اسلك، مرة نجحت مرة منجحتش، مرة مبسوط مرة مش مبسوط، اسلك. هنا حصل ان الكلمة ايه؟ اتغرست في القلب. الذي في الارض الجيدة، والذي في الأرض الجيدة هو، خد بالك برضو من هو ديت، الطريق والصخر والشوك هم كتير. الأرض الجيدة بالمفرد هو، ما دول قليلين. والذي في الأرض الجيدة هو الذين يسمعون الكلمة فيحفظونها في قلب جيد صالح ويثمرون بالصبر. صبر ايه؟ صبر ثلاثي. اولا صبر على طباعي، انا اتربيت بطريقة معينة، انا ليا سلوك معين تأصل فيه. الوصية عكس كده، اصبر على نفسك، اصبر على نفسك، مش في يوم وليلة، وممكن الحكاية تاخد العمر كله، بس طول العمر يتوقعون بالإيمان رجاء بر. طول السك بصارع ضد الطبع دوت، وراضي بنفسي ومحتمل نفسي. يصمرون بالصبر. نمرة اتنين، الصبر لغاية ما يجي وقت الإثمار. احنا زهقين، احنا صلينا النهاردة عايزين نشوف صبر، لا في وقت للصبر. وزي ما قلت لك ممكن تجاهد وما تجنيش الثمر، بس وارث الملكوت وستكافئ على التعب اللي انت تعبته. خلاص اصبر على نفسك، اصبر على وقت الثمر، اصبر على الصليب اللي ربنا بينقيك بيه. ده ممكن يبقى طبع معين، هو دية الخزامة اللي ربنا كاسر كبريائي بيه. يمكن لو ربنا شال مني الطبع دوت ابتدى تعالى واتفاخر وحس ان انا لا، ده تفضل الحتة دي ايه انا واقع منها، واسقط واقوم اسقط واقوم، بس دي تحفظني في الاتضاع، تحفظني في الصراخ لله طول اليوم. خلاص اقبل الصليب، او اقبل الصليب اللي هيغيرك بيه. وانا مش هنتغير بكلام وعظ يا حبايب، احنا بنسمع كلام الوعظ عشان نقبله، عشان نغرسه جوانا، عشان نعيش بيه. العيشان بيه ده هو ده الصليب. يثمرون بالصبر. إيه الثمار؟ ما ذكر في كلمة الله. الثمر دوت ممكن يكون ربح نفوس زي بولس في روما، ما هو لي مستعد لتبشيركم، عايز يربح نفوس للمسيح. ممكن الثمر يكون عطايا، كلمة ربنا تثمر في إنسان يدي عطاء مادي، وزي ما شفنا ده نوع من أنواع الخدمة. ممكن الثمر أعمال صالحة يعملها الإنسان. ممكن الثمر يكون فضائل تظهر في حياة الإنسان، ثمار الروح. ممكن الثمر يكون تسبيح وتمجيد لله، ثمر شفاء معترفة باسمه. في ختام مثل الزارع، يعني أنا هقول خمس ملاحظات إجمالية على المثل كله. الملاحظة الأولى، البذرة واحدة وقادرة على الإثمار، لكن الأمر راجع لطبيعة الأرض. عشان كده قال بولس لست أستحي بإنجيل المسيح لأنه قوة الله للخلاص. كلمة الإنجيل فيها قوة كما تخلص، البذرة فيها قوة حياة. بس المهم حاجتين، طبيعة الأرض وغرس الكلمة. طيب نمرة اتنين، طب بالنسبة لطبيعة الأرض، طب افرض أنا أرضي طريق، افرض أنا أرضي صخر، افرض أنا أرضي شوك، افرض أنا أرضي جيدة، ايه النصايح؟ أرض الطريق، النصيحة اللي نقولها لها، لا حط الكلمة جوه القلب، اغرسها، ما تبقاش على السطح، اسمعها، اقبلها، رددها، اقتنع داخليا، هو دي السكة، هو ده طريق النجاة، هو ده طريق الحياة، جاهد انك تسلك فيها. ده بالنسبة للايه؟ بالنسبة للطريق. بالنسبة لأرض الصخر، عمق، اعمل علاقة في المخدع، ما تكتفيش بان انا بحضر اجتماع وبسمع كلمة او عبادة في وسط المؤمنين مهمة، لكن لا، لازم يكون في عبادة في المخدع، اعمل جدر عمق، اقعد بينك وبين نفسك، راجع نفسك، اقعد حط كلمة الله وقيس نفسك عليها، اجتهد اجتهد بحمل صليب انك تسلك في الوصية وفي الكلمة. ده بالنسبة لأرض الصخر. بالنسبة لأرض الشوك، نقي نقي الشوك، ده حيخنق الهموم واللذات والغنى والشهوات، لا ارمي 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 بر ارمي بر. طب بالنسبة للأرض الجيدة، اصبر، الذين بصبر في العمل الصالح، ده من جهة نوع الأرض. طب من جهة اللي بيعطل الإثمار، طريق وصخر وشوك. الطريق يأتي إبليس وينزع الكلمة، الشيطان. الصخر دي اللذات، ده الجسد. الشوك ده العالم وغناها، فيبقى التلات أعداء اللي بيعطلوا كلمة الله، الشيطان والجسد والعالم. الشيطان قوم إبليس يهرب منكم، الجسد محتاج يتلك، محتاج تكسر الذات، محتاج تجي ضد نفسك، محتاج تأثر الكلمة في قلبك إنك تسلك ضد ذاتك. الشوك العالم بلذاته بمغرياته، اقفل الباب ده. طيب الأربع أنواع من الأراضي يمثلوا أربع أنواع البشر. الطريق يمثل الناس العقلانيين، يسمع الكلمة كده بالعقل، ما ينفع لما ينفعش، يأتي الشرير وينزع، الناس العقلانيين. الصخر الناس العاطفيين، يسمع الكلمة كده يتأثر وممكن يبكي، لكن ما فيش عمق، في تأثر نفسي بالكلام. الشوك دول الناس الجزدانيين، اللذات والشهوات والمتع. الأرض الجيدة الناس الروحيين، هذه أربع أنواع البشر، اللي بيقيس الكلمة بعقله، اللي واخد الموضوع مجرد عواطف، اللي الجسد ولذاته هي اللي متملكة منه، أو إنسان الروحاني. الأرض الجيدة. خامس ملحوظة والأخيرة على المثل، عندنا أربع أنواع من الأراضي، اللي أثمر نوع واحد، يعني نسبة أربعة لواحد. طب عايز يقول إيه؟ عايز يقول لنفس البذر، بس لهؤلاء رائحة موت لموت، ولهؤلاء رائحة حياة لحياة، دي نمرة واحد، أثمرت في ناس وما أثمرتش في ناس، هي نفس البذر. نمرة اتنين، النسبة الأكبر اللي ما أثمروش ثلاثة، ولا أثمر واحد زي ما ربنا يسوع. باب واسع كتير بيدخلوا منه، وكتير حيقفوا في اليوم الأخير قدام ربنا يقولوا له يا رب يا رب أليس باسمك تنبأنا دول من الطريق ومن الشوك ومن الصخر؟ ما أعرفكمش، فيش علاقة. طيب، ونوع واحد أصمر قليلون هم الذين يكيدون. أنا هكتفي بجزء ده. هو كان في تعليقين للقديس لوقا في كلام السيد المسيح على مثل الزارع، تطبيق كلام مرتبط بالبذرة وبكلمة الله، المصباح الموقد ومن هم أقرباء المسيح. هسيب النقطتين دول بنعمة ربنا المرة الجاية، ونكتفي بمثل الزارع. ولإلهنا المجد دائما أبديا، آمين.